أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن الله لسميع عليم. وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تحدثت فيما مضى عن معنى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأشرت إلى أن هذه أول القواعد، هذه أول القواعد التي جعلها الله عز وجل أسبابا للنصر. من استمسك بها له أن يرجو نصر الله عز وجل له، ومن قصر فيها ولم يأتي بأسباب النصر لن ينتظر النجاح والفلاح، إنما ينتظر الفلاح من بذل أسبابه. ينتظر الفلاح من بذل أسباب الفلاح والنجاح والفوز. ما الإنسان يجلس في الدار ويغلق عليه الأبواب يقول الله يرزق الناس، ينتظر رزق الله؟ صحيح الله يرزق الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن يقول هو: فامشوا في مناكبها، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشوا في مناكبها وكلوا، يعني عليك تبذر وتحرس وتشتغل لكن ترجو الثمرة من الرب عز وجل وحده. يعني يكون نشاطك هو اللي يجيب لك الرزق، لأن كثير من النشطين ما يحصلوا شيء، وكثير من البلداء
يجري عليهم الرزق سبح لنا، يعني شيء لا يتصور. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. يقول ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة على العاقل هلكنا إذا من جهلهن الذهائب. الذهائب ما عندها عقل، ولا تزرع ولا تقلع ولا تسلح ولا تبلع ولا تعمل أي شيء، ولا تستأجر دكاكين ولا تسير محلات ولا تستورد بضاعة ولا تعمل شيء. نصر في أوكارها طول الليل وعندما تدروا أنتم في الصباح تنطلق معتمدة على الله عز وجل، فيأتيها رزقها من حيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعقلاء لنا للمسلمين للعرب للعجم للناس كلهم. يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تطلع في الصباح جائعة ملتوية أمعاها على بعضها ما فيها أي شيء من الطعام، ولا تدري وين تروح، لكن توجه وتنزل على غذائها وعلى الثمرات التي خلق الله عز وجل. فيقول ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين لنا أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى الحيوانات هذه الطيور هذه كيف تعيش وصل الحيوانات المنطلقة اللي ما لها أحد يرعاها ولا أحد يأكلها ولا أحد يسقيها ولا أحد يعلمها ولا أحد يربيها، المنطلقة اللي في أوكارها وفي حجرها واللي في البرية. يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني طوية البطون والأمعاء والمصارين، وتروح بطانا مملوءة من الشبع والرد من فضل الله عز وجل على هذه مسألة معروفة. وذكرت فاثبتوا واذكروا الله، وبينت أن ذكر الله عز وجل هو المفتاح من أعظم مفاتيح النجاح. وقلت أنا في وقت قريب اللي يبي الغنى يذكر الله، واللي يبي الصحة والعافية يذكر الله، اللي يبي السعادة والسلامة يذكر الله، اللي يبي الانتصار على الأعداء يكرم من ذكر الله. لأنه مرات في كتاب يقول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فيربط الفلاح بذكره عز وجل، يربط في آيات كثيرة يذكر ذكره ثم يربط. وأشر إلا أن هذه الأذكار سهلة سمحة، ما لك مشقة ولا كلافة، كلمات تقولها في غاية السهولة تصر لك بها عند الله موازين لا حد لها ولا حصر، تثقل موازينك يوم القيامة. يعني كلمة لا إله إلا الله كم تكلف اللسان، ومع ذلك لما تقولها مرة واحدة تقول لا إله إلا الله، لما تقول هذه الكلمة بس تطلع من قلبك خالصة لوجه الله الكريم مقرا بمعناها عاملا بمقتضاها. فإذا قلت لا إله مرة واحدة يقول لو أن في حديث يحدث به عن الرب عز وجل لو أن السماوات السبع في كفة والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله. ونعم سامي يقول كلمتان ختم بهم البخاري الصحيح كما أشرت كثيرا يقول كلمتان يذكر النبي محصنا كما يروي البخاري في صحيح ومسلم كذلك، بس البخاري ختم بها الصحيح، البخاري جعلها آخر حديث صحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وذكرت لكم قصة جويرمينة الحارث المصطلقية رضي الله عنها لما خرج النبي من عندها بعد صلاة الفجر وجدتها تسبح وتهلل لا إله إلا الله سبحان الله الحمد تسبح وتهلل، وطلع واستمر برا خارج البيت مدة طويلة. ولما رجع وقت الضحى من بعد صلاة الفجر ولا رجع عليه إلا في الضحى المرتفع، ولما رجع لقاها جالسة تسبح وتهلل ربها سبحانه وتعالى، فقال لها يعني أنت لازلت على مكانك الذي كنت فيه. قالت نعم، يعني بينت إنها لم تتغير مكانها. قال أما إني قد قلت بعدك أربع كلمات، يقول أما أني قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، كلمات أربع كررتها ثلاث مرات، لو أني كل اللي أنت قلتيه وضعت كفة وهذه في كفة لثقلت عليها، يعني هي أثقل وأفضل وأبن جميع ما قلت. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه
ومداد كلماته هذه واحدة، هذه أربع كلمات كالهمر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه، ومداد كلمات هذه الثانية، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. وطبعا الذكر متى ينجح؟ يعني متى يؤدي الثمرة؟ الحين لو أنك عندك أرض ثابتة تزرعها، تعرضها يعني تعرضها، لأن الزرع بيد الله عز وجل، وإليك أنتم تعرضونه، أفرأيتم ما تعرضون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعل عزو، فإحنا علينا الحرث والظهور، هو اللي يزرع، هو اللي يطلع لنا النبت ويفرق الحبة اليابسة الجامدة في الأرض، قد تكون الأرض شبه حجرية، وبعدين ينزل عليها الماء فتنفلق فلقتين، فلقة لتحت وفلقة لفوق، تنخرج الحبة خرق يطلع لفوق وخرق ينزل لتحت، حبة رخوة، الحبة يابسة، حبة قام، حبة ذرة، حبة شعير، حبة دوخ، حبة أي شيء من هالحبوب دي، حبة فوج، إذا غرس ويابسة وتنزل عليها الماء رطبها وبللها، بعدين ينخرج لها خرقين لما يراد الله لها أن تنزرع وتنبت، ينخرج خرق تحت يصير الجنس، وعشان له مهمات يأديها لهالشجرة دي، ويطلع الخرق اللي فوق يطلع منه الشجرة، عندما تطلع ضعيفة رقيقة، لو انت مسكتها بيدك تعصرها بأقل سبب من ضغط الإصبع على الإصبع، تنعصر تكون كأنها ماء، ومع ذلك تفلق الحجر وتنبت وترقى، لو جت تلويها ما تلتوي، ترقى الفوق جعل الله طبعها رقيقة أعلى، والأسفل ينزل لتحت، لو جت تطلعه الفوق يرجع ويروح لتحت مرة ثانية، يعني جعل الله من دعم الخرق الأسفل إن اللي ينبت منه من الحبة ينزل لأسفل عشان يصير هو يعني آلات الري والغذاء للشجرة هذه اللي هي الجذور هذه، كل فوق يطلع يجعل الله فيه سنبل سنابل، يمكن إذا كانت في بعض الأحيان الحبة الواحدة تنبت سبع سنابل، يعني يصير الغط من القمح مثلا البوم أو يعني القمح يطلع، ويمكن يصير في الساق الواحد الضعيف هذا أربع سنابل أو سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لبني شهر. آيات لله عز وجل، آيات لله وحده، فلا بد من بذل السفر، يعني ما تروح ترمي الحب على الأرض بدون حرث بدون ري، طبعا يعني ينبغي أن نتنبه، لأن إحنا نخاف يعني أنا أولا نخشى على نفس الغرور، وأنا كل أظن كل المسلمين يخشون على نفسهم الغرور، يعني الإنسان يخشى على نفسه الغرور، يقول ما تشوف الناس يسمعون لك والناس كذا، هذه مصيبة كبرى إذا كان الإنسان التفت إلى هذا وبعدين يضيع ويصير ما يساوي الكلمة اللي يقولوها الناس، هذه واحدة. لكن عادة الزرع إن اندفن اندفنته نبت، وإذا خليته على ظهر الأرض ما ينبت، وكذلك الرياء والسمعة، اللي يعمل عمل للرياء والسمعة هذا ما ينبت إلا الشر والحزن والدمار، ما ينبت إلا الشر والحزن والدمار، لكن لابد أن يرتبط بقلب، يكون القلب يؤمن بالله عز وجل، قلب ينفتح لأنوار الله عز وجل ويتلقى الأنوار من الله تبارك وتعالى. أنا قلت أكثر من مرة أن القلب اللي فيه أو فيك أو في أي أحد، واللي في الكلب والخنزير حمار الجمل وفي جميع الحيوانات، جميع الحيوانات اللي لها قلب، جميع الحيوانات قلبها متشابه، قطعة صنوبرية الشكل من اللحم قطعة، لما تيجي القلب الكلب لو جت لقلب أبو جهل تلاقيه نفسي مثل قلبي أي واحد من أولياء الله الصالحين وعبادي المسلمين من جهة الشكل، لكن هذا منطمس أعمى يرد كل خير ويقبل كل شر، لو رأى الخير يراه شرا ولو رأى الشر يراه خيرا، كما قال عز وجل في قوم فرعون سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، الشر يجي عليه ويفرح به والخير ينصم عنه ولا يسمع ولا يرى، ولذلك ربنا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون، العين موجود، العين في المؤمن والكافر المبصرة سوا، والقلب في المؤمن والكافر سوا، والأذن في المؤمن والكافر سوا، ولكن قلب المؤمن مفتوح لأنوار الله، تفضل الله عليه فبصره، وقلب الكافر انطمس، انطمس قلب الكافر لكفر لعلم الله ما ظلمه، لعلم الله أنه يستقبل الشر ولا يستقبل الخير، وقلب المؤمن الله فتحه لعلمه أنه يستقبل الخير ولا يستقبل الشر، لعلمه يستقبل الخير ولا يستقبل الشر. وهناك أسباب كثيرة كما قلت تطمئن القلب، لأن أي معصية ترتكبها سواء كانت كبر أو تيه أو عجب أو حسد أو حقد أو غيبة أو نميمة أو زنا أو سرقة أو قتل، أي ارتكاب معصية يحط على القلب قطعة من السواد، فإذا تبت إلى الله صفاها ورجعت بيضة، لكن إذا لم تتب تبدأ المعصية تنادي أختها المعصية الأخرى، لأن من عادة المعصية تنادي المعاصي، ومن عادة الحسنة تنادي الحسنات، ولذلك النبي يوصي وأتبع الحسنات السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني إذا ارتكبت سيئة عاجل بالتوبة إلى الله، وأنب إلى الله، وابكي على خطيئتك، وقلت عشت ليلة عصيتك فيها، كيف لا أستحي وأنت الرقيب، فأنت إذا فعلت هذا يبدأ القلب ينصقل، ويبدأ ينصقل، وكل ما تعمل حسن ينزاد الصقال، ينزاد صقله، حتى يصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصير أبيض كالصفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير على قلبين، اللي يقبل المعاصي قلب، واللي يقبل واللي يرد المعاصي قلب، فاللي يرد المعاصي ابيض كالصفاء لا تضره، يقول النبي محمد كما جاء في صحيح مسلم، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض، يصير مستبصر، ان الذين اتقوا اذا مستهم طيب هم من الشيطان يتذكروا فاذا هم مصرون. واما القلب اللي انطمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصير اسودا، يصير اسودا مربادا، مربادا يعني ذاكر في السوال كالكوز، تعرف كل كركوز مجخيا يعني منقلبا، انت لو جيت حطيت كوز نزلت على حافة نهر وحبيت تشرب وجبت الكوز وقلبته ويطلع لك ماء، ما يطلع ماء ما دام الكوز مقلوب ما يمكن يمسك ماء، ولكن اذا عدلت الكوز وصار الاعلى هو المنفتح يعبي ماء وتشرب منه تلتمد منه، فيقول النبي في القلب المنطمس كالكوز اسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هوى، يصير هوى هو دينه وهو هو اله، كما قال افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله، فعليك يا عبد الله انك تراعي قلبك، وكما قلت الاكل الاكل الحرام هو اكبر ميكروب او اقرب جرس اكبر جرثومه، اكل الحرام هو اكبر جرثومه تفسد بالقلب، واكل الحلال هو اعظم علاج لفساد القلب، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا من حديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث محمد بن بشير رضي الله عنهما أن الرسول قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتبق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حظا حما يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا إن يختم الحديث، ألا إن في الجسد مضغة للقلب، إذا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا ويبقى. وكنت هالأيام أردت أن أضرب مثل وأنا في أثناء نسيت ما كملت، لكن ذكرني بعض الأخوان قال بدأت بالقصة ولا كملتها، وطبعا مثلي ما يستكثر عليه أن ينسى القصة بيوصل الكلام، ما يستكثر عليه أن ينسى ويتكلم، لكن هو القصة اللي أنا ذكرتها لبيان كيف أثر القلب الصالح على سلوك العبد، ذكر الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة، ونظر الناس وإذا رجل طالع أظن عبد الله بن سلام أو سلمان أو عبد الله بن سلام في الغالب من عبد الله بن سلام يعني على الذاكرة فيه، فلما جاء وإذا به يطلع من المحل اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم جاء الشرق ولحيته تنطف ماء من أثر الوضوء ومتأبط النعل نعل تحت إبطه الأيسر، وجاء وصلى ركعتين وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، الصحابة يرجون هذا العبد الصالح، هم طبعا كلهم صالحين كما قلت كثيرا، لكن طبعا الخير 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 ما له نهاية ولا له حد،
وطلب الدرجات العلى ما يقف عند حد، ما يقف عند حد. ففي اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم من هذا الرجل رجل من أهل الجنة. شوية وهو طالع، فلما خرج نظر إلى فيه الرجل حق البارحة حق أمس على الوصف اللي جاء به بالأمس، اللي هي تكثر ماء من أثر الوضوء وتنصف ماء من أثر الوضوء ونعل تحت إبطه، وجاءوا حطوا صلى ركعتين وسلق وجلس. اليوم الثالث قال: سيطلع عليكم رجل من هذا الوجه من أهل الجنة. وطلع الرجل هو عينه. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ونبيه: ما نخليه ده، كلهم يدورون الجنة ويدورون اسمه، وده يروح يطلب منه العلم يقول له: وش اللي خلاك انت؟ وش تعمل؟ وده يشوف وش تعمل عشان يعمل مثله ويروح الجنة، عشان يعمل مثله لعله يتفضل الله عليه ويلحنه من الجنة. قال له: انا بيني وبين ابي بعض الشيء، ودي انا من عندك الليلة تسمح لي. قال: على الرحل واسع. كرام الاجاوي، كرام اجاوي، الواحد منه لو ما عنده ولا لقمة الا كسرة صغيرة وجاب زي في قديم عطيه وخلي عياله، وعليه على رأسهم حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما رأى البخاري ومسلم. تقول الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي، تقول الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، تقول: يا ابن أختي عروة بن الزبير، يا ابن أختي كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أخذت في أبيات رسول الله نار. شهرين وهل هلال الشهر الثالث ما طبخنا طبخا ولا غرفنا غرفا ولا عملنا ولا شببنا نارا. قلت له: ما كان يا خالته، اخت ام اسماء، اخت ام اسماء، يا خالته ما كان يعيشكم؟ قالت: الاسودان، الاسودان التمر والماء. كان عندنا تمر وعندنا ماء، هذا اللي عندنا. اما طبخ غرف مرق ادام لحم فحم فيه ابدا، في بيت افضل خلق الله قاطبه. اللي الحجر لما كان يمر عليه يتمنى ان يكون ذهبا ليكون لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد اعرض عن الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، حتى لما كان بعض الناس يقول له يعني لو تسالني زودنا شويه من كذا، يقول: مالي وللدنيا، اخواني من اولي العزم من المرسلين صبروا على ما اصابهم فاكرمهم ربهم، نرجو ان يعني ان بحكم اخواني، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى الهلال، تقول عائشة الصديقة صديقة حبيبة النبي محمد ورضي الله عنها وعن جميع نساء النبي عليه الصلاة وأصحابه أجمعين، تقول: ننظر إلى الهلال كما رأى البخاري ومسلم، ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، يعني شهر يهل هلاله وتشوف وينتهي، ويجي الشهر الثاني وينتهي ويهل هلال الثالث، وما أخذت في أبيات رسول الله نار. قلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نساء من الجيران من الأنصار، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت له منائح، منائح طبعا المنيحة يعطون شاه في البيت، عنزة أو نعجة أو ناقة أو شيء من هذا القبيل، يسمونها العرب منائح، تصير مربوطة في البيت علشان الحليب يصير قريب منهم ولا بل يصير قريب منهم. كانت له منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فارسي يقرأ سوسن يسكن، هذه حالهم، ما عندهم شيء، ومع ذلك الله سبحانه يتفضل عباد خير عباد الله أجمعين. هذا العبد الصالح، هذا العبد الصالح لما راح لعبد الله بن عمرو العاص ونام عنده. عبد الله بن عمرو العاص يعني ما هو وده يخشف عينه على طول في مورقة في الرجل يزعج له وصار، بس كل ما ينظر يجيه ينظر له ولا ينظر لأهل البيت ولا أهل الإسلام، فحاطت شيء على 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 وجهك على ذا، ولكن طلع جزء من العين اللي يتمكن بها من رؤية حركات الرجل، ايش ذكره، ايش شكره، ايش صلاته، ايش عبادته في البيت، ايش تلاوته للقرآن، يبي يشوف ايش سوى. طبعا عبد الله بن عمرو من اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعنه اجمعين، كان من اشد اصحاب النبي عبادة. يعني عبد الله بن عمر صحيح عابد من العباد الكبار ككان سائر أصحاب النبي، لكن هذول تميزوا بأشياء كثيرة. عبد الله بن عمر يمشي وهو رايح للحج، يمشي وهو مسافر لمكة، ويبرك الناقة، هو ماشي والناس يفون يبرك الناقة، وبعدين يبركها يروح يمشي بعيد عن الناس شوية 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 حتى يتغطى شوية، ثم يبدأ يرخي كأنه بيقول أو يعمل شيء ويرخي ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال طبعا يرخي ثوبه على ساقيه، لا يمكن لأحد أن يطلع على ثوبه مهما كان مهما كان. كالبنت العذراء الذكر اللي ما تزوجت غير الحية اللي مليانة من الحياة، اللي مليانة من الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالشكل فعبد الله بن عمر يروح ويبعد وكأنه يبيبون، ثم بعدين يقوم وما بال ولا شيء، ما بال ولا شيء ولا عمل شيء، ثم يقوم يركب الناقة، وإذا ركب الناقة يضربها برجليه الاثنين من جوانبها، ثم يقوم ويكح.
يقولوا ليش تعمل كذا؟ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا المكان في الطريق اللي هو حوالي 400 كيلو 500 كيلو، ده جاء إلى هذا المكان وبرك ناقته وراح للمحل الفلاني وعمل مثل ما عمل، وجاء ركب الناقة وضربها برجليه وحصلت منه كحة وقام، فيحب يقلد النبي محمد. وطبعا هذا يعني ما هو من الأمور اللي مطلوب التقليد فيها، لأنها أمور طبيعية جبلية، يعني ما يقال هذا أرضك إنه مباح إذا حبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، وكان يحب القرع، يحب الدبة، يحب الدبة عليه الصلاة والسلام. فواحد من ذا يقول كان يتتبع الدبة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل ولقى قدامه القرع هذا يبدأ يمد إيده، كل ما قبل إيده قدامه من القرع يمد إيده وتتابع، يعني ما هو يمد إيده من قدام الناس، لا من اللي يليه. مثل ما قال للغلام سمي الله، كان إيده طش القطعة، قال يا غلام كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهو بيعلم الناس عصا سلم. فلما أرأى أنس حب النبي للدباء، يقول سر صار حبي له لحب النبي صلى الله عليه وسلم، صار يحب القرع لأن النبي كان يحب عليه الصلاة والسلام. وطبعا هي شجرة مباركة أيضا، لأنها الشجرة اللي أنبت الله على يونس عليه السلام لما خرج بعد ما التقم الحوت وصار سقيم كأنه طفل، أنبت الله عليه شجرة من يقطين بدأ يتغذى منها ويستفيد منها وعلاجه كل شيء حتى رجع كما كان أول مرة، وأرسلناه إلى 100,000 يزيدون. عبد الله بن عمرو يرغب الرجل، الرجل لما دخل البيت إن كان صلى له ركعتين ولا 4 ركعات ونام. عبد الله بن عمرو يلاحظ فيه شيء، وابن عمرو يلاحظ شيء واحد، وهو أنه كلما تحرك ذكر الله، كل ما تعار، يقول في الحديث كلما تعار من الليل ذكر الله، يعني كل ما انقلب وهو نايم على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر يقول لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله أو لك الحمد يا فاطر السماوات، أي شيء من الذكر يذكره إلى أن صار الفجر قريب. عبد الله بن عمرو ما هو حق القربة بالله، أنا عامل يمكن طول الليل يصلي أو أكثر الليل يصلي. تزوج مرة بنت، تزوجها ودخل عليها، وبعد ما دخل عليها جاء أبوه عبد الله عمرو يزوره بعد كم يوم، بعد مدة جاء يزوره لقى المرأة لابسة ملابس ما هي حقت عرس، ما هي حقت زينه، ما هي حقت مره توها متزوجه تفرح وتزين الزبرك، هذه ابدا كانها عجوز كبيره في السن ما هي لبنتها. كانها لك قالت، قال لها ليش يقول لها لابسه ثياب البدله، البدله يعني التبدل حقت الخدمه اللي في البيت حقت الطبخ والغطب والشغل، قال لها يعني لك يعني متبدله كيف بالشكل ده؟ قالت زوجي عبد الله رجل صالح، رجل زوجي، ما قالت هذا ما جاء يا من ولد، قالت زوجي عبد الله رجل صالح، ولدك عبد الله رجل صالح، ما وطئ لنا فراشا، يقول كذا ما وطئ لنا فراشا ولا فتش لنا كنفا، يعني ما دخل يده يشوف سر من اسراري، مذ اتينا من يوم دخلت عليه اليوم ما نم على فراشي هذا، ما نم على فراشي هذا ولا مرة واحدة، ولا حتى لمسني بيده، ما حتى لمس ما لمس يده، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا أتيناه. فدخل عبد الله بن عمرو قال له هذا، قال نعم، ايش تسوي؟ فهي قالت انه يصوم النهار وقوم الليل، نهار صائم وصام ونهى عن مرته، قوم الليل عا يذكر الله عز وجل يقرا القران ما هو من المرأة. فقال لا اشتكي انك الى رسول الله، وراح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له هذا عبد الله بن عمرو ولد يعمل كذا يسوي كذا. فلما جاء عبد الله بن عمرو قال له ألم أخبر يا عبد الله أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال نعم، بلى أنا أصوم وأقوم. قال له صوم يا عبد الله من كل شهر 3 أيام، لأن 3 الأيام اللي حسنا بعشر أمثال كأنك صيام شهر كل. إلا أنا أطيق أكثر من ذلك يا نبي الله، أنا أقدر أصوم أكثر من 3، ما هو تحرم نفسه، أنا أقدر أصوم أكثر من 3. يعني معنى الكلام له، ما هي الكلام اللي أنا أقوله ده معناه، أنا عندي أكثر من ذلك. قال له صوم 4 أيام، قال له صوم يعني من كل أسبوع كذا. المهم إلى أن قال آخر شيء، كل ما يقول له يقول أنا أقدر، كل ما يقول له يزود شوية يقول أنا أقدر أكثر من ذلك، حتى قال أحب النبي يقول يعلمه أحب الصيام إلى الله صيام داود، أحب الصيام النبي يعلمه يقول له أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فاستمسك عبد الله بهذا الصيام بقية عمره، صار ما يفطر يوم ويصوم يوم. وقال له النبي في الوصية إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك إن كنت حافظ لللفظ، ولزورك يعني ضيفك ولضيفك، إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، يعني أعطني كل ذي حقا حقا، مرتك لي حق أعطيها حقا. قال الضيف إذا جاء، حتى لو كان واحد صايم تطوع ودخل الضيف يفطر على شهره، لو كان واحد صايم تطوع ودخل ضيف عنده يفطر على شهره الضيف ويطعمه ويغذيه ويأكل معه ويوسع عليه وكذا. إن لنفسك عليه حق، يقول لي بس هذا الكلام. فعبد الله بن عمرو يقول استمر على هذا حتى عمرو يقول عاش مدة طويلة، عاش حوالي 100 سنة وأكثر عبد الله بن عمرو. فلما صار في آخر حياته صار ما يقدر، ما يصوم يوم ويفطر يوم، خلاص صار ما يقدر يقوم ولا يتحرك. فأشار عليه، اجتمع عليه الصحابة وأشاروا عليه إن يصوم 15 يوم ورا بعض سرد، ويفطر 15 يوم سرد ورا بعض، علشان ال 15 يوم هذه يبرك تماما ما يكون. أيام الصيام ما هو قادر يتحرك من فراشه، وال 15 اليوم الأخرى يتقوى بالطعام والشراب. يا يقدر يتحرك يروح يجيب هذا لنفسه ولا لأهله ولا من الإسلام. يقول 15 يوم اللي هي حق الصيام. فيبكي عبد الله بن عمرو، يبكي هذا العبد الصالح عبد الله بن عمرو، يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي محمد. يبكي يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت نصب في شهر 3 أيام. وطبعا الإنسان إذا كان فضل الله وعمل خير، النبي من طبيعته كان إذا عمل عملا داوم عليه، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، كما جاء في الحديث الصحيح معناه أحب العمل الله أدومه وإن قل. عبد الله بن عمرو ينظر، لكن هذا طول الليل نايم ده، يعني نام أكثر من ثلث الليل كمان أو أكثر، يمكن 3/4 الليل. ثم قام قبيل انفجار الفجر وتوضأ وبدأ يصلي كم ركعة عشان يوتر. عبد الله بن عمرو قال في نفسه هذا يمكن مستحي مني الليلة، ما عبد ولا قام ولا تهجد ولا عمل شيء، يمكن خليني أنام عنده الليلة اللي تجي لعله يجد جديد. الليلة اللي وراها قال له ترى ما انتهيت من عذري، بنام عندك، وينام عنده أرقوب الليلة الثانية والليلة الثالثة على نفس المنهج. قال له يا عبد الله بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في 3، تعلم وغدر ما عنده علم. النبي بشرك بالجنة يقول كذا ويقول كذا، وانت اللي تطلع يا عبد الله. وانا جيت يا عبد الله، انا ما بينه وبين احد مزاعلة ولا محاسنة ولا مناقشة، انما جيت عشان اشوفك وش تسوي عشان اعمل مثلك. قال يا اخي والله ما عندي الا اللي تشوف، والله ما عندي الا ما ترى، لكني هو طبعا اللي شافه اكده انه لا يتكلم الا بالله الا اذا ذكر الله. فقال لكني اسمع لي واحفظوا عليها يا عباد الله، اسمعوا يا عباد الله، لكني يقول ما عندي إلا ما ترى اللي شفته هذا اللي أنا عندي، ولكني لا أنام وفي قلبي غل لأحد من المسلمين. هذه مهمة جدا، سلامة القلب من الناس وسلامة القلب من متابعة الناس وعوراتهم وبلاياهم ومشاكلهم، وكل الإنسان لا يحسد، لأن متابعة الناس بتجيب الحسد وتجيب الغل وتجيب الحقد، وهذه كلها أمراض مميتة للقلب. فإذا سلم الإنسان من هذه كله وسلم نفسه من الناس حتى أعداؤه، يعني حتى لو كان لك واحد أذاك وعدك، أنت لو صبرت يصير لك أجر كبير عند الله عز وجل وعليه وزره، لا تتابع. يقول ربنا فمن عفا وصلح فأجره على الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هل نسيك بالغيظ؟ واللي يكذب الغيظ في الدنيا نال سعادة تامة كاملة شاملة في الدار الآخرة. هذا مثال. فلا بد من صلاح القلب علشان يؤدي الثمر المطلوب. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله، هذا مفتاح. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفسدوا وتذهب ريحكم. وشوفنا احنا جربنا يوم أحد، والفشل والنزاع، واستشهد من الصحابة 70 وهم أكبر من أهل، أكثر عدد من أهل يوم بدر، لكنهم كان بسبب معصية. عندما وقف النبي لما جاء الكفار بقبضهم وقضيدهم ونزلوا عند ذنب نجمة هنا في قرب أحد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الطريق، عبد الله بن أبي بن سلول حوالي 1000، عبد الله بن أبي بن سلول وفي الطريق قال محمد احنا وش نجي نحارب دول أمة كبيرة وش بنحاربهم جال على كفار قريش؟ عبد الله المنافق يصلي ويصوم ويدعي انه متدين وبيشرب، لا نظير لك الرأس المنافقين في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فرجع جزء كبير من الجيش تبعه، وتبعهم عبد الله بن حرام رضي الله عنه والي جابر، يقول يا قوم قاتلوا او ادفعوا. يقول له عبد الله قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، اما دفعوا عنا ولا هجوموا معنا، اما صيروا محل الدفاع عنا ترد عنا نبلهم وترد عنا فيهم وتحاربون عنا تدفعون عنا ولا قاتلوا معنا. فيقول عبد الله بن ابي بن سلول لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول ربنا هم الكفر يومئذ نقرب منه الايمان. ولكن لما بدا، اول ما بدا التنظيم ينظم الجيش، حبيب الله ورسوله سيد البشر اجمعين وسيد الخلق كلهم قاطبه، صلح 50 رجل على جبل الرماه، الجبل هذا اللي عندي شهداء احد الان الصغير اللي الناس يبقونه الان ذا، هذا الجبل وقف عليه لانه هذا الجبل مرقب عظيم من اعظم المراقب اللي يشرف على ارض المعركة تماما، المعركة تحته في الوادي، بطن الوادي تحت الجبل مباشرة. فوقف 50 رابي على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. ولما بدأ أول ما بدأ الحرب، بدأ المسلمون يحكوا، قال النبي لهم كما جاء في البخاري ومسلم: لا تبرحوا مكانكم حتى آمركم، لا تنزل، لا تعا، إن وجدتمونا هزمنا لا تعينونا، إن وجدتمونا انتصرنا لا ت... لا ت... لا تنزلوا، لا تنزلوا حتى أبعث إليكم. لا شوف من كلامه اللي هو البخاري وغيره، لو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني صرنا جثث تأكلنا الطير، لا تنزلوا لا تعدونا. نصائح نبوية ينصحها للرماة. وبدأ الحرب، وخالد بن الوليد يومها على جيش على خيالة المشركين، على الفرسان حق معهم حوالي 50 فرس أو أكثر. فخالد يرقب هالمرقب، خالد من بعيد مع جيش الكفار، لكن عينه لأنه حق حرب، ده حق معارك، ده سيف، هذا من السيوف اللي جعل الله، سيف من سيوف الإسلام. فصار يرقب المحل، عارف إن العورة اللي تصيب المسلمين ونقطة الضعف تيجي من فوق من عند الرماح هذول. فبدأ يرقب الرماح، ما داموا على الجبل وهو قاعد ما يقدر يتحرك، قال يبصدونه لأنه هم في محل ينالون مثل الجولان، اللي في الجولان يقدرون يكسرون، اللي في اليهود يكسرون تحتهم ما يطلونهم مهما كان، لو ما عندهم سلاح نطال، لكن الله هو اللي يعني أصدر يسعى للمسلمين. المهم هذا اللي صار على 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 على, على الجبل، جبل الرماح، ومع ذلك يرقبهم خالد بن. فقال لما شافوا المعركة، ربنا يصف أول المعركة، لأن المسلمين تعرفوا الحش البرسيم أو حش ده الحصد، تعرفوا الحصد، ولقد صدقكم الله، قد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تحصدونهم بإذنه، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، اتبع حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، فشلوا تنازعوا عصوا. أصلها الحقيقة هي التنازع هو الأول، لأن التنازع هو اللي سبب البلوى. بعدين فشلوا وترتب عليه الهزيمة، ترتب عليه الهزيمة، هزيمة الجيش. فيه خير خلق الله قاطبة، وفيه أفضل أصحاب الأنبياء قاطبة، لأن قلت لكم كثير ما عرفت الأرض على الإطلاق من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة من أتباع الأنبياء أفضل من أبي بكر كان مع النبي، ولم تعرف الأمم قاطبة من أتباع الأنبياء، لا أتباع نوح ولا إبراهيم ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا يعقوب، ولا ما عرفت الأرض أفضل من أبي من غير الأنبياء طبعا، من غير الأنبياء، من بعد الأنبياء أبو بكر أولهم، أول الخليقة فضل عند الله عز وجل بعد الأنبياء، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم يليه عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم أهل ذلك وقلت أكبر من بعض. هذا الجيش ينهزم، هذا الجيش العظيم ينهزم، هذا الجيش الصالح ينهزم بسبب معصية بعض أفراده. فما بالك باللي إذا كان الحرب والطبل والزمر والمغانيط والليل والخمر والسكر، ويقولوا نبي ننتصر ننتصر، يطبلون يزمرون، ثم في الصباح يسلمون هل أعدائهم الرسول آلاف وألف ملاحق، أنا ما ينتصر، ما هم منتصرين، ما هم منتصرين بالزبر والطبل ورقص النسوان، ما ينتصرون به، ينتصرون بذكر الله والثبات والصبر والاحتساب وطلبنا عند الله عز وجل. هذا هذه أسباب النصر كما ذكر. لما نزل الرماة قالوا لعبد الله نزل لا تنزلوا، الأمير حقهم لا تبرحوا مكانكم، ألم يقل لكم رسول الله لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، ألم أقول لكم، وقالوا لا خلاص انت انتصر النبي. شوف الكفار راحوا، صحيح بعض المشركين هربوا ولا دروا عن نتيجة المعركة، وصلوا إلى الطائف، بعض الكفار اللي كانوا في معركة أحد وصلوا لا ينوون على شيء إلا على بعير مطلق له الساق والريح، حتى وصل إلى الطائف لأنوا على شيء من الخوف ومن الرعب اللي أصابوا من المسلمين، من المسلمين. فلما شفوهم منتصرين اللي هم الرماة قالوا ننزل لا تنزلوا لا تبرحوا مكان. طبعا ثبت معه بعض الأشخاص ونزل بعض الأشخاص، الله يرضى عنهم ويعفو عنهم كما ثبت، هو قال ولقد عفى الله عنه، ولقد عفى، يعني ربنا سجل عفوه وصفحه ومغفرته لهالرماة اللي كانوا سبب في استشهاد كثير من المسلمين، استشهاد كثير من المسلمين بسبب المعركة. لكن أهل، لكن دول أصحاب محمد، أصحاب محمد، أصحاب محمد. أنا قلت لك على قصة بدر لما حاطب ابن بابي التعب، يغزو مكة الفتح يوم الفتح، ويعني ورغى على أساس أن الناس هيئون تحصل معركة أكبر، لأنه إذا غزاهم النبي ما هم قتلهم إلا إذا قاتلوا، فإذا هجاهم على انتهوا، انتهوا وسلموا وصار سبب لسعادتهم ودخلوا الجنة بالسلاسل كما يقال، يدخلوا الجنة بالسلاسل. فلما جاء لما جاء وقال لهم انزلوا ما نزلوا، ما لا تنزلوا ما نزل، لما قالوا لا تنزلوا فنزلوا، اللي بقى بدأ يقاتل، راح يسب خالد بن الوليد بمجرد ما رأى حركة النزول من الجبل بسرعة على الخيل ما يأخذ مسافة، والتف من وراهم وبدأ يضرب في مؤخرة جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أول الشهداء الذين نزلوا من فوق الجبل، كانوا من أول الشهداء اللي نزلوا من فوق الجبل، ورضي الله عنهم وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته وهم أحياء عند ربهم يرزقون. وكان من الشهداء عبد الله بن جبير أمن، كلهم 1050 استشهدوا في سبيل الله جميعا، استشهدوا في سبيل 50 وعشرين من اللي تحت، وعشرين من اللي تحت، وصارت المعركة. سمعت يقول ربنا ولقد صدقكم الله وعده استعبدتونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم لهم وعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم يريدون، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، يعني عفى عنهم، عفى عنهم وبشرهم. وطبعا الاستشهاد راحوا لكن بشرة الحقهم، يستبشرون بالمهدي من الله فضل ان الله وضعنا المؤمنين، يعني على خير كبير، ولكن عنده تمنوا ان كل الناس يستشهدون في سبيل الله، لان الشهيد عبد الله عبد الحرام اللي انا ذكرته لما يوم احد هو من الشهداء يوم احد،
لأن شاب يبهل. لما بدأ يبكي ولد جابر بعض البكاء قال تدري ماذا قيل لأبيك يا جابر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لأبيك تمنى تعطى. تمنى 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 علي أن أعطيك اللي تريد. لما بعد ما سجد قال يا رب أتمنى أن تحيني ثم أقتل في سبيلك، ثم تحيني ثم أقتل في سبيلك، ثم يعني ذاك حلاوة الموت في سبيل الله فيريد مرة ومرتين وثلاث مرات يستجد يقول يا ليتني أقتل في سبيل الله أستجد ثلاث مرات في سبيل الله. قال قد سبق القول إلى أنهم إليها لا يرجعون أو كما قال أو كما جاء في الحديث. هذا مثال. المعصية ما في شك إنها من أسباب الهزيمة. قال ولا أعطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصبر اسمح. طبعا هذه كانت أوامر أوامر للاستمساك بها لجلب النصر وجلب العز وجلب سعادة الدنيا والآخرة. بعدين بدأ يحذر تحذيرات تحذيرات، لأن الجهل طبعا فيه سلب وفيه إيجاب. فهو الأول قال لهم افعلوا افعلوا افعلوا، بعدين قال لا تفعلوا. واحنا قلنا لك من كلام عبد الله بن مسعود اذا قال لك لا تفعل معناها ينهك عن شر يصيبك في الدنيا وفي الاخره، فابتعد عن الشر اللي انا ينهك عنه، لا يراك حيث نهاك ولا يدخلك حيث وجدك حيث امرك. يقول ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، هذه الثانيه، ويصدون عن سبيل الله. هذه ثلاث بلايا كبار. وطبعا المسلمين المسلمين خرجوا للقتال في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، وطبعا هم يعرفون أن المقاتل لما واحد سأل النبي يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل المغنم من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله عفاء في سبيل الله. أهل مكة طبعا لا نزاع عند أهل العلم بتفسير كتاب الله أن قوله لا تكون أن قوله لا تكون كالذين خرجوا، يعني أهل مكة أبو جهل اللي معه خرجوا بطرا. ليش أخوهم خرجين ليه؟ لأنهم جايين يدعون أنهم ينقذون العير والتجارة. لما وصلوا إلى الجحفة كان أرسل لهم أرسل قبل ما يصل الجحفة وصل أبو سفيان من ساحل البحر هارب بالجمال والتجارة اللي عليه والرجال اللي معه حوالي 40 راكب، وصل للجحفة فأرسل إلى أبي جهل والذين معه لا تخرجوا ارجعوا. لما دار أنهم خرجوا من مكة بأفلاد كانت مكة لقتال النبي محمد وصد عن سبيل الله قال لهم لا تخرجوا ارجعوا قد كفيتم، العير نجت والرجال نجوا والمال نجا، ما عليكم ارجعوا. فقال لهم أخرس بن شريق الزهري قال ارجعوا ارجعوا اصلحوا القاتل، وايضا ناس اخرين من الكفار قالوا ارجعوا ايش قاتل له ما دام العير نجت احنا طالعين على سنة. قال ابو جهل ما نرجع لا نرجع ابدا حتى نرد ما ابدا، السوق اللي كان موجود حتى نرد ما ابدا، فنسك الخمر او نسك الخمر وتضرب وتعزف يعني تطبل وتمزق علينا القيان يعني المغنيات والرقاصات وتعزون ويسمع العرب وننحر الجزر الابل عشان نطعم الناس نطعم الناس ويسمع بنا العرب يسمع بنا العرب لأنه هم السماع هم السماع ماله نتيجة ماله ثمرة غير السماع. وتسمع بنا العرب أننا ظهرنا محمدا والذين معه فلا يزالون يهابوننا إلى أبدا يزالون يهابوننا أبدا. وجاء لحسي فربنا يقول للمسلمين وهم المسلمين أصحاب محمد لحالهم هذول ما يخرجون إلا عارفين 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 هم، لكن لنا احنا اللي نجي بعد 1000 سنة او 2000 سنة من اتباع محمد. يعني هذا الامر صحيح ان موجه للاولين، ولكن اذا قال الله يا ايها الذين امنوا تشمل اول الزمان واخر الزمان، تشمل كل مؤمن من نادم نزول الايه الى يوم القيامه. اذا قال يا ايها الناس تشمل كل الناس من اسوأ مؤمن وكافر الى يوم القيامه، اذا قال يا ايها الذين تشمل المؤمنين فقال ولا تكون يعني تصيروا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، هذه واحدة، ورئاء الناس هذه علة أخرى كبيرة، ومرض مرض مرض مفترس مرض ينهك، خرج بطرا ورئاء الناس، والبلوى الثالثة الكبرى ويصدون عن سبيل الله صد عن سبيل الله. البطر
أصله الكبر والعجب واحتقار الناس والتعالي على الخلق والافتخار بالباغي. هذا كله داخل في حدود البطل. كل كلمة بطل تشمل ذلك كله. لما واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، لما قال النبي عليه السلام في الأول لا يدخل الجنة، اسمعوا يا عباد الله، لا يدخل الجنة، اسمعوا يا عباد الله، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله، مثقال ذرة، مثقال النملة ولا أصغر منها من الكبر، يحرم الإنسان من الجنة، لأن تنتفخ الذرة هذه وتصير جمل وتقضى على القلب وعلى الجسم. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل، طبعا الجنة والنار كما جاء في البخاري وغيره أو في مسلم تحدث الجنة والنار، قالت النار أثرت، يعني تخاصمت الجنة والنار، مثال جاء في الصحيح، حديث صحيح، قالت النار أثرت بالمتكبرين، المتكبرين هم أهلي وأصحابي، لكل النار اللي متكبرين أهلي وأصحابي، وقالت الجنة أثرت بالضعفاء والمساكين، فهم المساكين يعني ما عندهم مال، لأن كلمة مسكين تشمل التواضع، الانكسار بين يدي الله عز وجل، المسكنة والذلة لله تبارك وتعالى، هو المسكين مجرد الفقر يسمى مسكين، صحيح هذاك مسكين، يحتاج المساعدة والمعاونة، لكن الإنسان لو كان عنده أموال مثل أموال قارون، ما ينبغي يتباهى بها ولا يتعالى على الناس بها، لأنه يستوي لك الأمل، افرض إن عندك 100,000 كنز من الذهب، أنت تبي تأكل كنز منها في الغداء أو كنز منها في العشاء، ما تباكل منها شيء. ما انت بواكل منها شيء، لا تاكل لك خبزه ولا تاكل زوجك سكر ولا ضغط، قالوا لك خفف الوزن، لا تتمتع لا بطعام ولا بشراب ومشي الحال، يلا علشان خاطر ما يزيد عليك الضغط ولا يزيد السكر، وتصير حياتك مشي الحال. فانسان لو عندك اموال مثل اموال زوجك بتسوي بها، وبعدين قد تجي اولاد من بعدك يلعنونك من بعدك، قد يكونوا من ذريتك وقد الله اعلم احد، يعني قد يكونوا غير صالحين، قد يكونوا غير صالحين، فايش فائدتك من الاموال؟ هذه واحده. إنما الإنسان يسأل الله ستر ويدعو الله بالبركة. لذلك يا أيوب عليه السلام وهو يغتسل سقط عليه رجل من جراد، جراد من الذهب، ويغتسل فجابه صار يحسو من الجراد الذهب نازل، فقال الله له يا أيوب ألم أعطيك، يعني ألم تكن في غنى عن، قال يا ربي لا غنى لي عن بركاتك، أنا أبي بركاتك أنت اللي تجيبوني، أنا أفرح بي لأنه بركاتك يا رب. فكل إنسان يطلب من الله السعة والرزق، ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم الغنى والهدى والتقى والعسر، ما يسأل الفقر. الناس بعض الناس يحسب أن الواحد يسأل الفقر، ما سأل النبي الفقر أبدا، وكان يستعيذ من الفقر في كل صلاة، في كل صلاة يستعيذ من الفقر دائما، نعوذ بك من الفقر ومن سوء كذا ومن كذا ومن كذا ومن هالفقر، ويقول أسألك الغنى والتقى والعسر، أسألك الهدى والغنى والتقى والعفاف، هذا اللي تسأله. فكون الإنسان، النبي يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد اللي تحت خير من اليد اللي تحت، هذه طبيعة الإسلام، الإسلام عزيز ويطلب من أهله أن يكونوا أعزة وأن يكونوا يعني كالغرانيق بين الأمم، يحب أن يراهم في ثيابهم ومناظرهم متميزين. ما يصير الحين صار عيالنا كلهم يقلدوني أصلا ويقلدوني الأجل. في أول الزمان من حوالي 100 سنة عندما صار الأوروبيين يغزون البلاد العربية، كان اللي يلبس الستر والبنطلون يعتبروه الناس كافر، اللي يلبس الستر والبنطلون من حوالي يعني سنة 1900 مثلا، أذكر الفرنسيين جم بالحرب العالمية الأولى والإنجليز استولوا على البلاد، قسموا البلاد العربية، ولما جو بدل العبادوا يحاولون يجلبون، ومن عام 1882 احتل الانجليز مصر، الفرنسيين مصر، وصاروا في ذاك التاريخ وهم يحاولون الانجليز اللي احتلوه، وكانوا يحاولون بكل ما يطيقون ان يصرفوا اهل البلاد عن دين الاسلام،
ويجيبون بطرق يجمعون البنات، بعض البنات اللي أهلهم منحلين شوية أو محتاجين شوية، ويعملون لهم محلات ونوادي عشان يعلموهم الخروج على تعليم الإسلام والخروج على الشريعة والسفور والتبرج والاختلاط بالرجال والسفر الوحدة والروح الحلا. هذا صار طيب عند الجديد. بالنسبة لبعض المصري مثلا من عام 1882 إلى 1900 بالضبط ما خرجت امرأة في مصر في القاهرة تكشف وجهها. 18 سنة والإنجليز يحاولون أن تأخذ المرأة المصرية وتكشف وجهها، وعملوا مدرسة وطلعت المدرسة بنت من بناتها عملت شعر كاذب أو معمول لها يقول المرأة المصرية سيري كثير الصحب لا تأني ولا تتعجلي لا تكنسي رمل الشوارع. كانت المرأة في القاهرة إذا مشت تخلي ذيل وراها طول ذراع يجر وراها عشان قدمها ميدان، عشان قدمها ميدان في القاهرة، في القاهرة قعد عشان قدمها من سنة 82 و 1800 بالتاريخ النصراني إلى سنة. فلما قال طلعت هذه وجماعتها وجنسها اللي الإنجليز يغدرهم بالليل والنهار وفي السر والعلن وبدأوا واستمروا بعدها 18 سنة أخرى من عام 82 وصارت بنات مصر يدعي لهذا الجنس لا يستغل. بعدها إلى سنة 1818 ما استطاعت امرأة في القاهرة أن تكشف وجهها، إلى أن جاء واحد منهم عليه من الله ما يستحق سنة 1919 وعملوا ثورة وراح الرجال نفوه في سيشل علشان يصير زعيم كبير 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 ما في أكبر منه عندهم، ولما جاء لقى أربع نسوان شايلينهم الرجاجيل من أليتهم، الرجل يشيل المرأة من تحت أليتها يشيلها الرجل وهي أجنبية عشان يستقبلون هذا اللي جاء من 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 المنفى ويهتفون له وهم غطيات متحجبات. فبيده الخبيثة خلع الحجاب من وجوههن وقال إلى متى نرى هذه الخرق البالية على وجوهكن، وكشفت المرأة وتشوف الحال الآن. ولا يزالون يستغلوننا في الليل والنهار إلى يوم في كل بلاد المسلمين يحاولون ويجدون أذنا صاغية خبيثة كاذبة تسمع لهم وتحاول بذر شهورهم في بلاد المسلمين ووطن المسلمين، ويصير اللي وراء المرأة إذا كانت متحجبة متخلفة وإذا كانت متباهرجة تلعر وتروح يمين وتروح يسار، هذه متقدمة متنورة، هذه متنورة ومتقدمة. هذا عملهم، هذا عملهم، هذا عمل. فالكبر، الكبر لما قال الرجل للنبي عليه السلام يا نبي، لما قال النبي عليه السلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا نبي الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني يحب يكون نعله جميل. قال إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أو بطر الحق وغمط الناس، ويقول له تكون خلي خجم بطرا بطرا. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه بطر، وغمط الناس يعني احتقار الناس والذراب، ينظر إلى الناس الآدميين كأنه ينظر إلى حشرات، الناس عنده ما هم بشيء، وبعضهم يتعصب للون وبعضهم يتعصب للوطن وبعضهم يتعصب لنشعه. هم لو استمسكوا بالإسلام ما يحتاج إلى العصبيات، لأن المسلم ينبغي له أن يعتبر نفسه، احفظوا هذه عباد الله، المسلم يجب أن يعتبر نفسه على ثغر من ثغور الإسلام كأنه ماسك سلاحه يدافع عن هذا الجزء من الأرض. فإذا كنت أنت في وطن أنت مجزوم تدافع عنه لأنك على ثغر منه، أنت من جد تدافع عنه وتحميه وتحرص على سلامته، بس يعلم أن الحرص على سلامته من أول أسباب السلامة الاستمساك بشريعة الإسلام وتطبيق شريعة الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، اسمع، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالمعصية وعلى رأسها ما تخلي النعمة، تزيل النعمة، والبطر هو الطغيان في النعمة. لا تكونوا كالذين خرجوا من جارهم بطرا
ورئاء الناس. عرفت من البطل كيف؟ وأن الكبر اللي بقلبه مثقال ذرة منه ما يدخل الجنة، ولذلك علينا أن احنا نستعذ بالله، هو ما يعدنا من شر إلا هو سبحانه وتعالى. احنا خاف الله يدخل علينا وإحنا ما ندري، هو بالليل علينا وبالرأي بالنهار علينا وإحنا مش نسوي، لكن نقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من نفسه ونفسه وأمزه ولمزه. هو اللي يدفع عنه، والله احنا ما عندنا اللي يقدر يدفعه إلا الله سبحانه، هو اللي يدفع عنه، يدفع شره يدفع الكبر وغير الكبر من جميع الآفات والعهاد هذه كلها. والثاني يقول ورئاء الناس، العرب يقولون رئاء ويقولوا رياء، بعض القبائل تقول رئاء الناس تحقق الهمزة، وبعض الناس يقولوا رياء الناس. ومشهور عند الناس كلمة رياء، الرياء لأنها عندهم أخف من كلمة رياء الهمزة، تحقيق الهمزة كان أثقل شوية عندهم من هذه، ولكن القرآن ما جابها إلا رئاء. في سورة النساء الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، من اللي جابهم أجلهم؟ قال ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، الشيطان اللي خلاهم على هذه الحال، ينفقون أموالهم إلى الناس بخلا وشحا وتكبرا وتعاليا وغطرسا على عباد الله، وإذا أنفقوا لا يريدون إن شاء الله، هم يؤمنون بالدراسر عشان يرجوها يعملون لها، عشان يعملون لها بطرا ورئاء الناس. فالرياء إنه يعمل للناس، وكلمة رئاء الناس يعني طلب للجاه والسمعة، شيء طلب للجاه عشان يصير كبير عند الناس، يقول هذا اللي بيجوا فيه، رئاء الناس عشان البدال المعطى الكثير الجواد اللي مثل حاتم طي، هذا فلان ده واللي يعمل الأعمال دي كلها، هذا يود الناس يقولوها. والثاني هذا السمعة اللي يسمع، ثاني يقول اسمعوني أنا ابن بجتها وطلع الثنايا، أنا ابن جلعة وطلع اسمعوني أنا اللي أقول، يقول لهم كده. فاللي يريد اللي يشتغل للسمعة جاء في الحديث الصحيح، من راى اسمعوا، من راى راى الله به، ومن سمع سمع الله به، في الحديث صحيح، من راى راى الله به، من سمع سمع الله، بعد الفضل الحديث من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، يرائي. ومعنى سمع يعني يعمل عشان الناس يسمعوا ويقولوا فلان وفلان، فهذا يفضح الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد في يوم يتمنى انه كان جعل في الارض او خنزير في الارض ولا يكون على الحالة اللي هو طريقها في الدار الاخر. من سمع سمع له، ومن راه ويوم القيامة المتفقين على البور اللي يبدأ يبني نصر عشان يقول كريم وجواد ومعطاه هذا حتى مطاي، هذا ايضا يحقره الله ويتريه. وقد جاء في الحديث الصحيح اظنه قد رواه البخاري ومسلم معا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، أو أول ما يقضي ما يقضى عليه يوم القيامة رجل، ثلاثة يعني احفظون الثلاثة دول، نعوذ بالله أن نكون واحدا منه، والله احنا خايفين نكون منه لأن حالتنا وتمشي الحال، بس ثلاثة أول ما يقضى بينهم يوم القيامة، ثلاثة، رجل قاتل حتى قتل، استشهد يعني مات في نظر الناس شهيد، لأن الناس تعرفون قلب استشهد، فأوتي به يوم القيامة أول واحد، أول ما يجي الحساب، بعد الحساب ما ينتهي، أول ما يجي الجنة الجنة والنار النار، فيؤتى به فيقال يا عبد ما عبدت، يعني أنت أعطيتك كذا، قال قاتلت فيك حتى قتلت، أو استشهدت فيك قاتلت فيك حتى استشهدت، عرفه الله نعمه فاعترف بها، عرفه الله نعمته فعرفها، أنا أعطيتك كذا أعطيتك كذا، أعطيتك صحة أعطيتك عافية، أعطيتك مال أعطيتك عيال، أعطيتك حلال أعطيتك كذا أعطيتك كذا، ما عملت بالنعمة هذه؟ قال أعرفت هذه نعمتك يا رب علي. قال ماذا عملت بها؟ ماذا عملت بالنعمة هذه اللي أعطيتك؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، قاتلت ليقال إنك جريء، وقد قيل جزاك الكلمة اللي قالوها لك الناس،
راحك هذه اللي انت ضيعتها اجرتها وقيمتها الكلمة اللي قالوها الناس، يعني ضيعها ولا يسويها لا في القيمة حقتها. لا قال لك جريف قال جريف ولا من تجريف ينفعك. الامر اللي بينك من الله هو اللي يحرص عليه. فالثاني رجل تعلم القرآن، تعلم العلم وعلمه. الثاني رجل تعلم العلم وعلمه، هو بس تعلم بدي علم ويدرس كما نعوذ بالله، يدرس العلم وقرأ القرآن وعلمه، علم القرآن أيضا، يقرأ القرآن ويعلمه للناس. فأتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمته فعرفها، قال ما عملت بها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وعلمته. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل يعني أجرتك هالكلمة اللي قالوها لك في الدنيا. ثم يأتي طبعا الأول ثم أمر به، الأول ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، هذا أول واحد. والثاني اللي قال تعلمت وعلمت أعوذ بالله وقرأت وسويت، يقول كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى في النار. أول من تسعر به نار جهنم، يعني أول من تسعر به نار جهنم. واحد في نظر الناس إنه شهيد، والثاني في نظر الناس إنه قالوا عالم نعوذ بالله، والثالث رجل أتاه الله مالا صار ينفق فأتي به يوم القيامة فعرفه الله بنعمته وقال ما عملت بها؟ قال ما تركت من سبيل يقرب إليك إلا أنفقت فيه، ما تركت من سبيل يقرب إليك إلا قد كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، يعني ما كان قصدك الدار الآخرة وجه الله، ما كان قصدك الدار الآخرة وجه الله عز وجل، إنما قصدك حسين يقال كريم وقد قيل، هذا جوابك وجزاك. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يسعر به في نار جهنم. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.